صفاء القلب ونقاء السريرة. ما رأيته يوما يدخن سيجار ولا رفع بصره إلى امرأة. يحب الخير للمسلمين ويخاف عقاب رب العالمين. ما رأيته يوما يجلس أمام فيلم يشاهده ولا أغنية يستمع إليها. يخرج زكاة ماله ويتصدق فوق ذلك كثيرا، ولكنه يقع في ذنب عظيم. هذا الذنب ذنب أرى أن السماء تكاد تتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ليته فعل هذا الذنب يوما ثم تاب، إنه يفعله كل يوم. لقد صارحته وحدثته فأقر بالذنب واعترف به وعاهدني ألا يعود، ثم عاد. ثم صارحته وحدثته فعاهدني ألا يعود، ثم عاد. إنه لا يريد أن يرتكب هذا الذنب ولا يريد أن يقترف هذا الإثم، ولكن نفسه تغلبه فيفعل. إنه ذنب عظيم وجرم كبير. أتدرون ماذا يفعل؟ إنه ينام عن صلاة الفجر. صلاة الفجر التي تنزل الملائكة من السماء لتشهدها وهو في الأرض ينام ولا يشهدها. صلاة الفجر التي يصليها المسلمون فيكتبون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهذا ينام عنها. فأخشى عليه من قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لقد صلى المسلمون الفجر وخرجوا من المسجد وقد كتبهم الملائكة في سجل الذاكرين، وهو نائم كتب في سجل المعرضين عن ذكر الله عز وجل. فلقد تصورت صديقي هذا وقد حشره الله عز وجل يوم القيامة أعمى، لا يرى أمامه ولا يبصر قدامه، بين الناس في الحشر وفي الزحام الشديد يتخبط بينهم. وزادني ألما حينما تصورته وهو مقبل على الصراط ليجوزه، صراط أدق من الشعر وأحد من السيف، وبينما هو يقبل ليمر على الصراط المنصوب على سفير جهنم إذا به يتخبط في الكلاليب يكاد يقع في جهنم، وهو أعمى لا يرى وينادي ويقول: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ فيقال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال العلماء: كذلك أتتك آياتنا أي أوامرنا فنسيتها أي فتركت العمل بها، وكذلك اليوم تنسى وكذلك اليوم تطرق في عذاب جهنم والعياذ بالله. تصورت هذا الموقف في يوم القيامة، يوم شديد هوله عظيم كربه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم الحاقة، يوم الصاخة، يوم الطامة، يوم يكون الناس كالفرات المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم شديد مستطير حره في الخلق منتشر عظيم الشان. يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. اللهم نجها يا رب العالمين. فلما رأيت مشكلة صديقي هذا هي مشكلة كثير من المسلمين اليوم، جعلت عنوان هذه المحاضرة الأسباب المعينة على صلاة الفجر. فأرجو أن تعيروني الأسماع والقلوب، فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. إنني ما جلست أمامكم اليوم لأوبخ رجلا لا يصلي الفجر، ما جلست أمامكم لأقول إن الذي يترك صلاة الفجر كافر أو منافق أو فاجر أو فاسق، كلا كلا، إنني جئت اليوم لأأخذ بيد رجل إلى الله. جئت اليوم لأقول أيها الأخ الحبيب، يا من تهاونت في صلاة الفجر كثيرا، افتح صفحة جديدة مع ربك عز وجل وسوف تجد الله غفورا رحيما. وسوف أتكلم معكم أيها الأحباب حول أربعة نقاط، عفوا حول أربع نقاط. أولا، منزلة صلاة الفجر في الإسلام. ثانيا، عقوبة المتهاون في صلاة الفجر. ثالثا، فضائل من حافظ على صلاة الفجر. رابعا، الأسباب المعينة على صلاة الفجر. أولا، منزلة صلاة الفجر في الإسلام. اعلم أخي المسلم أن للفجر منزلة عظيمة في دين الله عز وجل، ويكفيك أن تعرف أن الله أقسم بالفجر في القرآن الكريم في عدة مواضع. فالله تبارك وتعالى أقسم بالفجر على شدة عذاب النار ولهيبها. قال الله عز وجل في سورة المدثر: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، يعني والفجر إذا طلع والسنار، إنها لإحدى الكبر. على ما يقسم رب العزة تبارك وتعالى لما ذكر الله عز وجل النار فقال: سأصليه سقر، يعني جهنم، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، يعني لا تبقي لأهل النار لحما ولا عصبا ولا جلدا ولا عظما إلا أكلته، ثم يبدلهم الله عز وجل جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، حراقة للجلود، البشر جمع بشرة وهي جلد الرجل، لواحة للبشر عليها 19، على النار 19 من الملائكة الغلاظ الشداد الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم نجينا منها يا رب العالمين. قال بعد آيات: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، والواو للقسم، والصبح مقسم به، إنها لإحدى الكبر. إنها الهاء تعود على من؟ على النار. إنها لإحدى الكبر، لإحدى الدلائل العظيمة والآيات الكبيرة، إنها لإحدى الكبر، نذير للبشر، تخويفا للبشرية. لمن؟ لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، لمن شاء أن يتقدم إلى طاعة الله ورضوانه فينجو من النار، أو يتأخر عن طاعة الله عز وجل فيذوق لهيبها ويطلع حرها والعياذ بالله، وقد أعذر من أنظر. اللهم نجنا منها برحمتك. قال العلماء: في هذا القسم إشارة إلى أن من حافظ على صلاة الفجر في جماعة فإن الله عز وجل ينجيه من النار بكرم. والدليل على ذلك أن الله قال بعد آيات: قالوا ما سلككم في سقر، ما الذي أدخلكم جهنم؟ قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، إلى آخر الآيات. ثانيا، أقسم الله بالفجر في القرآن الكريم على أن هذا القرآن ليس من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما نزل به رسول كريم أي جبريل من عند الله عز وجل على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فبلغه للبشر. قال تعالى في سورة التكوير: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. والصبح إذا تنفس يعني الفجر إذا طلع واستنار. فلا أقسم بالخنس أي النجوم التي يظهر ضوءها بالليل ويخنس بالنهار، الجوار الكنس الجارية التي تجري بسرعة مذهلة في مداراتها وأفلاكها، الجوار الكنس. والليل إذا عسعس إذا أظلم واشتد ظلامه، والصبح إذا تنفس والفجر إذا طلع، إنه أي القرآن لقول رسول كريم أي جبريل ذي قوة عند ذي العرش، أي ذي قوة عند الله، عند ذي العرش مكين مطاع، أي بين الملائكة ثم يعني هناك مطاع ثم أمين، أي مطاع بين الملائكة أمين على وحيه، فهو جبريل أرسله الله إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال العلماء في هذا القسم إشارة إلى أن من حافظ على الفجر في جماعة فهو ممن آمن برسول الله صدقا وبما جاء به من عند الله حقا، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ثالثا، سورة بأكملها في القرآن الكريم سماها الله عز وجل بسورة الفجر، افتتحها الله بقسم عظيم فقال جل شأنه والفجر والليل إذا يسر، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ حجر يعني عقل ولب. والفجر الواو للقسم والفجر مقسم به، وليال عشر العشر من ذي الحجة، والشفع والوتر، الشفع يوم عشر ذي الحجة عيد الأضحى، والوتر يوم تسعة ذي الحجة يوم عرفة، والشفع والوتر والليل إذا يسر، والليل إذا سرى وانجلى، هل في ذلك قسم لذي حج؟ أما يكفي ذلك قسما لذي عقل مستنير وفكر منير؟ قال العلماء وفي هذا القسم إشارة إلى أن من حافظ على الفجر في جماعة استنار عقله وزاد فهمه وعلت فطنته ونمى ذكاؤه، صلاة الفجر تنمي الذكاء والفطرة. رابعا، صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل والنهار، فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع يعني الجماعة، صلاة الجميع تفضل صلاة أحدكم بخمس وعشرين جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. فهذه صلاة عظيمة ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها. أيجمل بك أخي الكريم أن تنزل الملائكة من السماء لتشهد صلاة الفجر وأنت نائم كسول لا تشهدها؟ هذا لا يليق بمسلم عبد الله. ننتقل إلى النقطة الثانية، عقوبة تارك صلاة الفجر. اقتطفت لكم أربع عقوبات للمتهاون في صلاة الفجر. العقوبة الأولى، الشيطان يستهزئ بمن لم يصلي الفجر في جماعة. العقوبة الثانية، من تهاون في صلاة الفجر ضرب عليه الكسل طوال يومه. العقوبة الثالثة، من ترك صلاة الفجر ضرب على قلبه النفاق. العقوبة الرابعة، يخشى على من تهاون في صلاة الفجر أن يحرم من النظر إلى وجه الله الكريم. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أولا، المتهاون في صلاة الفجر يستهزئ منه الشيطان. الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، وفي رواية للنسائي إن فلانا نام البارحة عن الصلاة حتى أصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. قال العلماء معنى بال الشيطان في أذنه أي استهزأ به الشيطان حتى اتخذه كنيفا وموضعا لحاجته وبوله. وقال بعض العلماء بل معناها ملأ الشيطان سمعه بالأباطيل. وقال بعض العلماء بل معناها أطم الشيطان سمعه عن كل خير وكل ما ينفعه في دينه ودنياه، فتراه يسمع القرآن ولا يخشع، ويسمع الذكر ولا يخضع، ويسمع الموعظة ولا يبكي. لماذا؟ لأن الشيطان بال في أذنيه في هذا اليوم. ثانيا يضرب عليه الكسل طوال يومه، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة عليك نوم طويل فارخذ، فإذا قام العبد فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فشتان أخي الكريم بين رجل صلى الفجر في جماعة فأصبح نشيط النفس منشرح الصدر طيب الريح جميل المحيا مبتسما للحياة راضيا بما وفقه الله عز وجل له من الطاعات، وبين رجل لم يصل الفجر في جماعة أو صلاها بعد طلوع الشمس فأصبح خبيث النفس كسلان الحركة مخضب الوجه ينظر إلى الحياة بمنظار أسود صاخطا متصخطا قد أسفلته عقد الشيطان على قفاه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. أي الرجلين تحب أن تكون؟ تحب أن تكون الأول نشيط النفس فصل الفجر في جماعة. ثالثا من تهاون في صلاة الفجر ضرب على قلبه النفاق، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، أي ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا أي زحفا على الأيدي والركب. إن أثقل صلاة على المنافقين، قال العلماء من جاء إلى صلاة الفجر وكانت ثقيلة على قلبه يخشى أن يكون بقلبه مرض يسمى مرض النفاق، فكيف بمن تهاون فيها أو تركها؟ أتحب أخي المسلم أن تكون من المنافقين؟ أتحب أن تكون ممن قال الله فيهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا؟ هل تعلم أين المنافقون يوم القيامة؟ اسمع إلى الله عز وجل وهو يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، نجانا الله وإياكم منها. رابعا من تهاون في صلاة الفجر قد يحرم من لذة النظر إلى وجه الله الكريم، وتالله إنها لإحدى الكبر، ووالله إنها لحرمان عظيم أن ينظر المؤمنون إلى ربهم فيتلذذوا بالنظر إلى وجهه الكريم وأنت تكون من المحجوبين المحرومين. حاشانا، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليلة البدر فقال: ايها الناس، انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فان استطعتم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ جرير: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال العلماء: صلاة قبل طلوع الشمس اي الفجر، وقبل غروبها اي العصر. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن من حافظ على هاتين الصلاتين الفجر والعصر فإنه يرزق لذة النظر إلى وجه الله الكريم، وأن من تهاون فيهما قد يحرم من النظر إلى وجه الله الكريم. هيا لننتقل إلى الصفحة الثالثة: فضائل من صلى الفجر في جماعة. الفضيلة الأولى: من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام ليلة بأكملها يصلي لله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فأمن أخي الكريم، تقوم الليل كله، تأخذ أجر قيام الليل كله، بماذا؟ بركعتين الفجر، ربع ساعة ولا نصف ساعة، تأخذ صلاة عشر ساعات طوال الليل بهاتين الركعتين، إنه لأجر عظيم كبير ما يفرط فيه إلا محروم. الفضيلة الثانية: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله ورعايته حتى يمسي. اللهم اجعلنا منهم يا رب. والدليل على ذلك ما رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الترغيب من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا تخسروا ذمة الله، فمن خسر ذمة الله طلبه فكبه لوجهه في النار. ومعنى الحديث: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، أي في ضمان الله ورعايته وأمان الله وعنايته، فلا تخسروا ذمة الله، يعني لا تنقضوا عهد الله لهذا الرجل بالأمان. فمن خطر ذمة الله، يعني من أصاب هذا الرجل بسوء وقد أمنه الله، فإن الذي يدافع عنه هو الله، وإن الذي يعاقب الذي يصيبه بسوء هو الله، ومن طلبه الله كبه لوجهه في النار. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من صلى الفجر في جماعة لا يصيبه أحد منكم بسوء، فإن الذي يدافع عنه هو الله، كما قال الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وكما قال في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الفضيلة الثالثة: من صلى الفجر في جماعة كتب من الأبرار. والدليل على ذلك ما رواه الطبراني ايضا وحسنه من حديث ابي امامة، وحسنه الالباني من حديث ابي امامة رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم اتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وكتب من وفد الرحمن. ومعنى ذلك أن من صلى الفجر في جماعة وفعل ما ثبت في هذا الحديث كان من الأبرار الذين قال الله عنهم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تنافسوا إلى هذا المقام عباد الله. وكتب في وفد الرحمن، والوفد هم الذين يحشرون ركبانا حين يمشي الناس، شباعا حين يجوع الناس، مرتوين حين يعطش الناس، آمنين حين يخاف الناس، مثبتين حين يزلزل الناس. اللهم اجعلنا منهم يا رب الناس. الفضيلة الرابعة، من صلى الفجر في جماعة حركته الملائكة طوال يومه. فقد روى ابن أبي عاصم في السنة وأبو نعيم في معرفة الصحابة وصححه الحافظ في الإصابة والألباني في صحيح الترغيب عن نيف من رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغني أن الملك يغدو برايته مع أول غاز إلى المسجد فيظل معه حتى يصلي ثم يخرج معه حتى يدخل بها منزله. وبلغني أن الشيطان يغدو برايته إلى أول غاز في السوق ويظل معه حتى يعود إلى بيته فيدخلها منزله. قال العلماء معنى هذا الحديث أن الملك يحمل راية مقصوفة مع أول داخل للمسجد في صلاة الفجر، لأن الغدو هو الذهاب مبكرا إلى المسجد، ويظل معه بهذه الراية يرفع شأنه ويرفع ذكره ويطرد عنه الشياطين ويحرسه من كل سوء حتى يقضي صلاته، فإذا عاد رجع بها إلى منزله فركزها في منزله فظل يحرسه طوال يوم. أما ذلك الرجل الذي يدخل السوق أول الداخلين فإن الشيطان يحمل رايته ويغدو مع أول غاد إلى السوق، فبه ذنبه. ولماذا؟ قال العلماء: لأن السوق محل الأيمان الكاذبة والغش والخداع وغير ذلك من المعاصي، والرجل الذي يدخل السوق مبكرا جدا حريص على الدنيا، حريص جدا على الدنيا. ولذلك قال العلماء: إذا جئت مبكرا ولم تجد أحدا دخل السوق فانتظر حتى يدخل رجل أو رجلان ثم ادخل حتى لا تكون أول الداخل. الفضيلة الخامسة، من صلى الفجر في جماعة اجتمعت به الملائكة ودعت له. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم: ماذا تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. زاد ابن خزيمة في صحيحه: فاغفر لهم يوم الدين. فالملائكة تدعو لمن صلى الفجر والعصر في جماعة أن يغفر الله عز وجل له. الفضيلة السادسة، من صلى الفجر في جماعة له فرصة أن ينال كل يوم أجر حجة وعمرة، وهذه الفرصة لا تعطى لأحد إلا لمن صلى الفجر في جماعة. فقد روى الترمذي وحسنه الألباني من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين عاد بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وفي رواية من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس كتب له حجة وعمرة متقبلتين. وهذه فرصة. وخلي بالك هذا الأجر إنما يعطى لمن صلى الفجر في جماعة. نعم لمن صلى الفجر في جماعة. فمن جاء بعدما صلى المسلمون فصلى وحده في المسجد وجلس يذكر الله إلى الظهر وصلى 100 ركعة لا ينال هذا الأجر، وإنما يناله الذي أدرك الجماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل أو يقرأ القرآن أو يدرس العلم حتى تطلع الشمس فتستوي فتخرج حسناء، قال العلماء بعد 3 أضرع يعني بعد 12 دقيقة أو ربع ساعة، ثم صلى ركعتين عاد بأجل حجة وعمرة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ثم يجلس متربعا في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس حسنا يعني حسناء، ثم يصلي وينطلق صلى الله عليه وسلم. هاتان إشكال الآن يسأل ويقول: وهل هذا خاص بالرجال أم هو عام في حق النساء أيضا؟ وإذا كان عاما في حق النساء فأيهما أولى للمرأة وأفضل، أتصلي الفجر في المسجد أم في بيتها؟ صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، لكنها لا تأخذ هذا الأجر إلا إذا صلت الفجر في جماعة. كيف يعني؟ يعني تصلي هي وابنتها في جماعة ثم اللسان يذكرها الله عز وجل، أو تصلي هي وابنها، ابنها اللي 6 سنوات أو 7 سنوات فأكثر تجوز إمامته، يصلي بها ثم تجلس في مصلاها تذكر الله حتى طلوع الشمس. أو زوجها يصلي سنة الفجر ويصلي خلفه الفجر ثم يتركها جالسة وينزل فيدرك المسلمون في صلاة الفجر يصلي معهم الفجر في جماعة. فالحلول موجودة بشرط أن تجلس في مصلاة تذكر الله حتى تطلع الشمس ثم تصلي ركعتين. الفضيلة السابعة: وعد من الله عز وجل لمن حافظ على صلاة الفجر في جماعة أن يدخله الله الجنة. الله عزيز، كيف ذلك؟ اسمع إلى ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر. الفضيلة الثامنة: مصلي الفجر في جماعة له أمان من الله ألا يدخل النار، والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي زهير عمارة بن رويدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. الفضيلة التاسعة: من حافظ على صلاة الفجر في جماعة فقد برئ من النفاق، والدليل ما مر معنا من حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. وقد روى ابن أبي شيبة والإمام أحمد وصححه الحافظ في الفتح من حديث أبي عمير بن أنس قال: حدثني عمومتي من الأنصار رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يشهدهما منافق، يعني لا يستطيع أن يحافظ على الفجر والعشاء منافق أبدا، فمن حافظ عليهما برئ من النفاق. وراوي أبي شيبة بسند صحيح من حديث ابن عمر عن عبد الله بن عمر قال: كنا إذا افتقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. أسأنا به الظن يعني اتهمنا به بالنفاق. الفضيلة العاشرة: من صلى الفجر في جماعة آتاه الله نورا في ظلمات القيامة. فقد روى الترمذي وصححه الألباني عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بشر المسائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. والصلاة التي هي في الظلم صلاة الفجر وصلاة العشاء، فمن تخبط في ظلماء ليصل إلى بيت من بيوت الله ليصلي الفجر أو يصلي العشاء فالله عز وجل يبدله بذلك نورا في قبره ونورا في قلبه ونورا في ظلمات القيامة ونورا في الصراط، ويجعل الله عز وجل له نورا يضيء له جميع أوضاعه وأحواله. اللهم آتنا نورا من عندك يا رب. الفضيلة الحادية عشرة والأخيرة: من صلى الفجر في جماعة فكأنما تصدق بعشرة آلاف، عفوا بمئة ألف، عفوا بمئة مليار، عفوا كأنما ملك القاهرة الكبرى كلها بعماراتها وبنوكها ثم تصدق بها لله، عفوا بل كأنما ملك الكرة الأرضية كلها، أمريكا وأستراليا وأوروبا وإفريقيا وآسيا، صارت ملكا له ثم تصدق بها. أرأيتم لو تصدق رجل بمال الدنيا كله ورجل آخر صلى الفجر في جماعة، فالذي صلى الفجر في جماعة أخذ أجرا أعظم ممن تصدق بالدنيا كلها. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. أجر خير من الدنيا وما فيها، قال بعض العلماء أي خير للرجل من أن يملك الدنيا وما فيها لأنها زائلة وثواب الفجر باقي. وقال بعض العلماء بل معناها أنه لو ملك الدنيا بما فيها، لو ملك الدنيا جميعا ثم تصدق بها فصلاة الفجر أفضل أجرا وأعظم ثوابا. ويوضح ذلك رواية الإمام أحمد: ركعة الفجر خير من الدنيا جميعا. أخي المسلم، هذه فضائل صلاة الفجر، ألا تحب أن تنال هذه الفضائل؟ إذا كنت كذلك فافتح صفحة جديدة مع ربك وقل: يا رب سأصلي الفجر في جماعة فأعني ووفقني. لقد كان الصحابة والتابعون يحبون صلاة الفجر لأن صلاة الفجر نقاء، صلاة الفجر طهر، صلاة الفجر انشراح صدر وقرب من الرحمن وبعد عن الشيطان. اسمع إلى عبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنه، تعرف رجل مين؟ إنه البطل المغوار فاتح إفريقيا الذي تولى إمرة مصر بعد عمرو بن العاص، وهو صحابي جليل. من محبته لصلاة الفجر يدعو ويقول: اللهم اجعل خاتمة عملي صلاة الفجر. فبينما هو يصلي يوما صلاة الفجر فقرأ الفاتحة وسورة العاديات، وفي الركعة الثانية قرأ الفاتحة وسورة، وبينما هو يتشهد فأقبل عن يمينه فسلم، ثم أراد أن يسلم عن شماله فصادت روحه إلى الله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أبو الدرداء رضي الله عنه في مرض الموت كان لا يستطيع أن يمشي، وظل طوال الليل ساهرا من شدة الألم، فإذا بالمنادي ينادي لصلاة الفجر، فقال احملوني إلى المسجد. قالوا إنك مريض ولك عذر. قال احملوني إلى المسجد. قالوا لقد أعذرك الله. قال احملوني إلى المسجد ويحكم. فحملوه فصلى الفجر مع المسلمين، وبعدما انتهى قال أيها الناس اسمعوا عني وعوا، صلوا الفجر في جماعة ولو لم تستطيعوا أن تأتوها أو أن تأتوها إلا وأنتم تزحفون على الأيدي والركب فافعلوا. الله أكبر. انظر، على الأيدي والركب في مرض الموت ويحافظ على الفجر في جماعة، وأنت في صحتك وعافيتك وقوتك وسمعك وبصرك وتنام عن صلاة الفجر. لا لا، ليست هذه هي المحبة الحقيقية لله عز وجل. إن كنت تحب الله فتعال إلى صلاة الفجر، إن كنت حقا عبدا لله فتعال إلى صلاة الفجر، تعطي الإله وأنت تظهر حبه. هذا بديع في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. رابعا، الأسباب المعينة على صلاة الفجر. السبب الأول، أن تتفكر فيما أعده الله عز وجل للمحافظين على صلاة الفجر من النعيم المقيم، فتنشط وتنهض لصلاة الفجر لكي تدرك هذا النعيم المقيم. ثانيا، أن تتفكر مليا فيما أعده الله عز وجل لمن تهاون في صلاة الفجر من العذاب المقيم والعقاب الأليم، فتجتهد في صلاة الفجر حتى لا تقع تحت طائلة هذا العذاب. ثالثا، عدم الاستغراق في السهر المضني، وأن تنام بعد العشاء مباشرة لكي تستيقظ لصلاة الفجر نشيطا مسرورا. إن الذي يسهر للساعة الواحدة والثانية والثالثة ويريد أن يستيقظ لصلاة الفجر رجل يخادع نفسه، وإن استيقظ فصلى سوف يصلي نائما لا يتدبر ولا يخشى. نم مبكرا لتستيقظ مبكرا وتصلي الفجر في جماعة. رابعا، أن تأخذ الأسباب المباشرة للاستيقاظ لصلاة الفجر. فمثلا تضبط ساعة المنبه لتستيقظ قبل الفجر ربع ساعة مثلا، أو تأمر من يمر عليك فيوقظك، أو من يرن عليك الهاتف فيوقظك، أو تقول لأحد المصلين إذا أردت أن تنزل إلى صلاة الفجر فاطرق علي الباب ولا تتركني حتى أرد عليك. ممكن يطرق الباب طرقتين والمسجد وانت تنام، ان الشيطان بيبقى مسيطر جدا كلما عظم. وخلي بالك، قد لا يقول شيطانا واحدا ولا شيطانين ولا ثلاثة ولا اربعة، قد تكون امة من الشياطين، كل واحد واحد مسكك من رجل واثنين من ايديك وثلاثة من دماغك واربعة على صدرك وخمسة على رجليك وجسمين عليك، كما قيل ان من المؤمنين من يمشي خلفه من الشياطين مثل قبيلتي ربيعة ومضر. شياطين. ولكن العبد إذا استيقظ فنفض النوم عن عينيه وذكر الله نفرت عنه الشياطين وأخذت الملائكة بيده إلى الله. خامسا، الدعاء بأن ييسر الله عز وجل لك صلاة الفجر. اعلم عبد الله أن هذه البلدة القاهرة أو هذا الحي القصيرين فيه آلاف من الناس، ولكن الذي يصلي الفجر أناس قلائل. من هم؟ هم الذين اصطفاهم الله عز وجل ليقفوا بين يديه، هم الذين اجتباهم الله من بين الالوف المؤلفه من النائمين والمعرضين عن ذكر الله. فاذا ما اردت ان تستيقظ لصلاه الفجر تضرع الى الله عز وجل ان يوقظك لصلاه الفجر، فلا تحرم اجرها ولا يحجب عنك ثوابها، والله عز وجل لا يرد سائلا. ثالثا، الابتعاد عن الذنوب والمعاصي. اعلم عبد الله انك اذا اردت ان تصلي الفجر في جماعه فعليك بغض البصر والصدق في الحديث وعدم الغش وبر الوالدين وفعل الطاعات لكي توفق لصلاه الفجر، لانه لا يوفق اليها الا موفق. والذنوب طران على القلب فتحجبه عن الطاعه، كما قال رجل للحسن البصري: يا ابا سعيد اريد معاذ واعد طهوري، يعني ما اريد ان استيقظ فلا استيقظ. فقال: قيدتك ذنوبك، قيدتك ذنوبك، ابتعد عن الذنوب لتستيقظ لصلاه الفجر. رايت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل ادمانها، وترك الذنوب حياه القلوب وخير لنفسك عصيانها. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ليس معكم، اود ان انبه على هذا الحديث: من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله. هذا الحديث قلت رواه الطبراني، وهذا خطأ، والصحيح أن الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، فصحح هذه المعلومة. وقبل أن أغادر معكم هذا اللقاء أذكر لكم موقفا أثر في وهز مشاعري. التقى رجل مسلم يسكن فلسطين مع يهودي هناك، فقال الفلسطيني لليهودي: سوف نقتلكم ونغلبكم ونخرجكم من هذه الديار. قال له اليهودي: لماذا؟ قال المسلم: لأن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قد أخبرنا بذلك فقال: لتقاتلن اليهود فتقتلونهم، يعني تغلبونهم، حتى ينادي الشجر والحجر فيقول: يا مسلم، يا عبد الله، وراء يهودي، تعال فاقتل، إلا شجر العرقد فإنه شجر اليهود. قال اليهودي: صدق، عندنا في كتابنا أن المسلمين سيخرجوننا بل يقاتلوننا كما ذكرت، ونحن نزرع هذه الأشجار لكي نختبئ خلفها. فقال له المسلم: إذا كنت تقر بالحقيقة فلماذا لا تخرجون من الآن سلما؟ فقال له اليهودي: ولكنكم لستم أنتم المسلمون الذين ستخرجوننا. قال: لما؟ قال: لأنه مكتوب في كتابنا أن المسلمين الذين سيخرجوننا هم من صلاة الفجر عندهم كصلاة الجمعة. المسلمون الذين سيخرجوننا من ديارنا هم الذين صلاة الفجر عندهم كصلاة الجمعة. يا من تتأخر عن صلاة الفجر أنت تؤخر الأمة بأثرها خطوة على طريق النصر. يا من تتأخر عن صلاة الفجر أنت تثبت بنا اليهود والنصارى، اليهود والنصارى والصليبيين الذين أخرجهم صلاح الدين الأيوبي الذي ما روي ضاحكا قط. فقيل: لما؟ قال: كيف أضحك والمسجد الأقصى في أيدي الصليبيين؟ وكان يمشي بين فصائل جنده ليلا، فإذا سمع جنوده يقيمون الليل في خيمتهم قال: فننتصر بسببكم. وإذا مر على جنود النائمين قال: أخشى أن نهزم بسببكم. صلاح الدين الأيوبي الذي ما ضحك حتى افتتح المسجد الأقصى، أخرج النصارى من المسجد الأقصى وكان يقاتل بنفسه قتالا شديدا، وما بنى له بيت ولا اتخذ قصرا، وإنما اتخذ خيمة ينتقل بها من مكان إلى مكان، ويفتح حصنا إلى حصن حتى طهر حول المسجد الأقصى وأعد العدة لفتح بيت المقدس. فلما افتتح بيت المقدس وطرد النصارى منه واليهود قال لهم الى غير رجعة الى غير عودة. وفعلا خرجوا الى غير رجعة والى غير عودة. فلما جاء وعد بلفر المشؤوم وعاد اليهود الى فلسطين اتوا الى قبر صلاح الدين فركنوه بارجلهم وقالوا ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين، ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين. ثم اخذوا يتراقصون ويغنون ويقولون محمد مات خلف بنات، محمد مات خلف بنات. والله ما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بنات، وانما خلف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يا رسول الله نم قرير العين فسوف تعود الأمة إلى مجدها وعزها. يا رسول الله نم قرير العين فإن كان المسلمين قد ضعفوا فقد أخرج الله من بينهم شبيبة يعودون بالأمة إلى الله. يا رسول الله من قرير العين فسوف نقاتل عن الاسلام وعن المسلمين الى اخر نفس من انفاسنا. يا سيد الرسل طب نفسا بطائفة باعوا الى الله ارواحا وابدانا، قادوا السفينة ما ضلوا وما وقفوا، وكيف لا وقد اختاروك ربانا، دفعوا ضريبتهم للدين من دمهم والناس تزعم نصر الدين مجانا. الله يعرفهم انصار سنته والناس تعرفهم للخير اعوانا. اسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم خذ بقلوبنا إليك. اللهم وفقنا للمحافظة على صلاة الفجر، اللهم وفقنا للمحافظة على صلاة الفجر. اللهم من كان منا عاصيا فتب عليه، اللهم من كان منا عاصيا فتب عليه، اللهم من كان منا عاصيا فتب عليه، ومن كان منا طائعا فزده طاعة يا رب العالمين. اللهم أعز المسلمين مجدهم وأعز للمسلمين عزهم. اللهم استنقل المسجد الأقصى من أيدي اليهود، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الموت آمنين. اللهم زلزل اليهود والنصارى، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فأعزه وبارك له في سعيه، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بشر فأذله واجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.